صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين ورفاقهم الشهداء من حزب الله، نتقدم من جديد بالعزاء إلى كل أمتنا الإسلامية وإلى إخوتنا في حزب الله والمقاومة اللبنانية والشعب اللبناني. عام مر على استشهادهم رضوان الله عليهم، لكنهم حاضرون بقوة، وسماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه هو حاضر في وجدان الأحرار من كل العالم، وحاضر بنهجه الراسخ الذي أرساه في الجهاد والمقاومة، وحاضر بقضيته العادلة وبموقفه الحق، وحاضر بالثمرة العظيمة لجهوده التي بنت جيلا مجاهدا ووسعت دائرة الوعي والشعور بالمسؤولية على نطاق واسع في أمتنا الإسلامية وعلى المستوى العالمي، وحاضر بالنتائج الكبرى والعظيمة والمهمة التي حققها الله على يديه وبجهاده، وأصبحت راسخة باستشهاده وقوية البنيان. السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه شهيد الإسلام والإنسانية من القادة التاريخيين النادرين فيما وهبه الله من مؤهلات لدور عظيم وما حققه الله على يديه، وهذا الجيل عايشه وعاصره وتعرف عليه وعرف ما يتمتع به هذا القائد العظيم من مزايا عظيمة وصفات راقية وما قام به من دور عظيم ومميز في مواجهة العدو الإسرائيلي. كان صمام أمان للمنطقة ووقف كالجبل الشامخ في مواجهة مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أطلقه المجرم بوش في عام 2002 ميلادية وشرع في تنفيذه بعد غزو العراق واحتلالها، وكانت لبنان نقطة محورية في ذلك المشروع، ومثلت حرب 2006 ميلادية على لبنان خطوة فارقة في ذلك المشروع. في عام 2006 وخلال الأيام الأولى من العدوان على لبنان خرجت آنذاك كونداليزا رايس بتصريح يوضح الأهداف الأمريكية الكبرى من العدوان الإسرائيلي على لبنان المدعوم الذي كان بأمر أو العدوان الذي كان بأمر ودعم أمريكي. فوضحت الأهداف الكبرى من ذلك العدوان ومفهوم الشرق الأوسط الجديد بالقول: ليس لدي أي استعداد للقيام بعملية دبلوماسية، ما نراه الآن هو آلام المخاض لشرق أوسط جديد، ومهما كنا فاعلين فإنه يتعين علينا التأكد من أننا نتجه إلى الشرق الأوسط الجديد، ولكن بعد النصر الكبير الذي تحقق للبنان وللأمة سقط المشروع وتهاوى تحت أقدام المجاهدين في لبنان. ولو وعى العرب ذلك وأسندوه وتركوا التآمر عليه لتغيرت الأمور لصالح الأمة، ولكانت النتائج على مستوى الأمة بكلها أكبر وأهم. السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه كان ولا يزال رعبا وكابوسا حقيقيا للصهاينة لأكثر من 4 عقود، وغرس في الوعي الصهيوني مفهوم الهزيمة بعد عقود من الهزائم السهلة للعرب. صرخته الشهيرة إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت فرضت نفسها على الذاكرة اليهودية الصهيونية وتحولت إلى هاجس أمني لم يستطع الصهاينة وكبار قادتهم التخلص من ذلك الهاجس الذي يثبت حالة الضعف البنيوي الثابت المستمر للكيان المجرم الظالم. وكان موقع السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه استثنائيا في واقع الأمة، فقد أعاد الأمل للأمة بعد أن كادت تصل إلى مرحلة اليأس بعد سلسلة الانكسارات والخيانات والهزائم التي كوت وعي الأمة وحطمت الكثير نفسيا تجاه العدو الإسرائيلي. وكان له دور رائد ومتقدم في تصحيح المفاهيم وكسر السردية اليهودية وإفشال محاولات الصهاينة الهادفة إلى ترسيخ حالة الانهزامية والضعف والوهم في الأمة وجعلها مستسلمة كليا. والمسألة ليست فقط بكلماته النيرة وخطاباته الحماسية، وإنما كان صوته صوتا وصدا لعمل عظيم وجهود كبيرة وفعل حقيقي وإنجاز كبير لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلا، وعجزت جيوش مجتمعة أن تفعل معشار ما صنعه حزب الله. والسيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه غني عن التعريف كمجاهد عظيم وقائد سياسي محنك وعالم رباني قضى جل عمره الكريم في مواجهة العدو الإسرائيلي لحماية لبنان والأمة وصد العدوان الإسرائيلي، وكذلك عمل على تجهيز المقاومة لتكون في المستوى الذي يصل إلى مرحلة التحرير وهزيمة العدو الإسرائيلي. من أهم رسائله ووصاياه وكلماته النيرة التي تبقى خالدة مع الأجيال قوله: نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه ورايته وأهدافه ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وعشق للقاء الله. هذه الكلمة كافية، تضمنت الخلاصة التي يجب أن نعيها جميعا، كل أحرار هذا العالم وكل أحرار الأمة الإسلامية. قدمت ما ينبغي استيعابه بشكل كبير تجاه ما حدث وما قد تحقق وما ينبغي العمل عليه بشكل مستمر بناء على ذلك. ما حققه السيد الشهيد رضوان الله عليه ورفاقه الشهداء وحزب الله والمقاومة في لبنان والحاضنة المجاهدة للمقاومة في لبنان، ما تحقق بجهودهم وجهادهم وتضحياتهم وأعمالهم وصبرهم للبنان وللمنطقة بشكل عام، هو شيء عظيم وشيء ثابت وواضح. فنحن عندما نتأمل ما تحقق على مستوى التحرير، سواء في تحرير العام 2000 الذي تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وكان نصرا عظيما تاريخيا لم يحصل مثله بالنسبة للعرب، لم يتحقق مثل ذلك النصر، وكان بعد هزائم متتالية للحكومات العربية والأنظمة العربية، وتم بذلك النصر الطرد للعدو الإسرائيلي من المساحة الأكبر التي كان يحتلها في لبنان. لم يبقى إلا مناطق محدودة كمزارع شبعة وبعض المناطق المحدودة. ذلك النصر التاريخي العظيم كان له صداه العالم وتأثيره الكبير جدا، وتأثيره على مستوى ترسيخ المفاهيم الصحيحة بالنسبة لأمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي ينبغي أن تبقى حاضرة في وعي الأمة وفي وجدانها. وما تحقق من نتائج فعلية على أرض الواقع في إنقاذ لبنان من الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة الإسرائيلية، ما تحقق أيضا في العام 2006 انتصار عظيم وكبير ومهم وواضح، وكان له أثره الكبير جدا في تحقيق ردع عظيم ومستمر للبنان، قدم الحماية والاستقرار للشعب اللبناني على مدى أكثر من 18 عاما، وهي من أهم فترات الاستقرار للبنان والحماية له من العدو الإسرائيلي. ما حصل أحيانا في بعض الحالات خلال تلك المدة الزمنية الطويلة من مشاكل اقتصادية أو محاولات لإثارة الفوضى أو زعزعة الاستقرار في لبنان، كان من أطراف أخرى، أطراف مرتبطة بالأمريكي، بالسفارة الأمريكية، بالمخططات الأمريكية التي كانت تشن حربا مكثفة مستمرة على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الاقتصادي لاستهداف الحاضنة الشعبية لحزب الله والمقاومة في لبنان، وبهدف التأثير على الوضع اللبناني إجمالا. لكن ما حققه الله سبحانه وتعالى لحزب الله وللمقاومة اللبنانية ولكل الحاضنة التي كانت تحضن المقاومة وتؤيدها هو إنجازات كبرى ثابتة واضحة لا يمكن التنكر لها والجحود لها، ومحاولة تضييع هذه الحقائق التي هي حقائق ثابتة، حتى لو حاول البعض ذلك من خلال حملاتهم الزائفة الهادفة إلى تزييف الوعي والهادفة إلى ترسيخ حالة الهزيمة. ما حققه للأمة بشكل عام الانتصار الذي حققه الله سبحانه وتعالى لحزب الله وللمقاومة اللبنانية كان له أهمية كبيرة على مستوى حماية المنطقة بكلها في مواجهة الخطر الإسرائيلي. وقد ثبت الآن وتجلى بوضوح أن العدو الإسرائيلي فعلا يستهدف كل هذه الأمة، كل بلدانها، كل شعوبها، وأن عنوان الشرق الأوسط الذي رفعه آنذاك بوش واستمر الأمريكي يسعى له وهو كذلك مشروع مشترك ومخطط مشترك ما بين الأمريكي والإسرائيلي، هو استهداف لهذه الأمة بكلها، للشعوب وبلدان هذه المنطقة بدون استثناء. المسؤولية الآن مستمرة، والحفاظ على ذلك الإنجاز العظيم هو بعهدة أمة مجاهدة وحاضنة وفية. حزب الله يحمل الراية بقيادته ومجاهديه، مستمر في إطار عنوان صادق إنا على العهد. وفعلا هذه الأمة المجاهدة ليست أيضا لوحدها في الساحة، هي جزء من أمة مجاهدة ثابتة صامدة وجبهات مستمرة بكل ثبات بكل إيمان بكل وعي، وهذا شيء واضح. ولذلك حزب الله ليس وحيدا ولم يترك وحيدا، وجزء من محور، جزء من أمة، هو أيضا رائد في هذه الجبهات التي تتحرك وترفع الراية في مواجهة أخطر مخطط إجرامي عدواني يستهدف الإنسانية بكلها ويستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة. الواقع بكل ما فيه من أحداث ومستجدات وبالهمجية الإسرائيلية التي باتت جلية أمام كل العالم يثبت خيار أو صحة خيار الجهاد والمقاومة، أنه خيار حتمي، خيار حكيم، خيار صحيح، لأنه لم يعد من بديل عنه إلا خيار الاستسلام. الأمة الإسلامية والمجتمع البشري بشكل عام في مقابل المخطط الصهيوني، إما أن يتحرك ضد هذا المخطط أو أن يستسلم، لأنه مخطط يتحرك المجرمون فيه بشكل عدواني وعملي، لا يتركون حتى من تركهم، حتى من أراد أن يسالمهم من أبناء هذه الأمة، بل حتى من أراد أن يطبع معهم، ليس بمنأى عن هذا الخطر الذي يستهدف الجميع. ولذلك يجب أن يكون خيار الجهاد في سبيل الله والمقاومة والمواجهة للمخطط الصهيوني خيارا حاسما، وأن يقبل به الجميع وأن يدعمه الكل، وفي نفس الوقت أن يكون حافزا على البناء، حافزا على تصحيح وضعية هذه الأمة ومعالجة كل مشاكلها التي يستثمر فيها العدو ويستغلها بهدف تحقيق مخططاته ومؤامراته، وأن يكون حافزا أيضا للسعي لكل عناصر القوة في داخل هذه الأمة على مستوى التعاون، على مستوى تضافر الجهود، على مستوى إدراك أننا بحاجة إلى كل من يزيدنا قوة لدرء ذلك الخطر الذي هو خطر على الجميع. إنما يأتي البعض ليرفع عنوان نزع سلاح المقاومة في لبنان وفي فلسطين، بل أصبح الآن يطرح حتى فيما يتعلق بإيران والصواريخ الإيرانية. هذا هو مطلب أمريكي إسرائيلي، ومن الطبيعي بالنسبة لهم كأعداء حاقدين يسعون إلى تحقيق أهدافهم الشيطانية ومخططاتهم الإجرامية الرامية إلى الاحتلال والسيطرة على هذه الأمة، أن يطلبوا إزاحة أي عائق يمثل عائقا أمام سيطرتهم وأمام تحقيق أهدافهم. نحن الأمة كأمة إسلامية وكشعوب عربية وإسلامية، نحن الأحوج في هذا العالم إلى أن نمتلك كل أصناف السلاح والعتاد الحربي اللازم لمواجهة ذلك الخطر الذي يستهدفنا. نحن أمة مستهدفة، ليست المشكلة في أن نمتلك السلاح أو أي من عناصر القوة، المشكلة حينما لا نمتلك السلاح الذي يردع العدو، الذي يوقفه عن عدوانه، هذا ما يمثل مشكلة علينا. أما أن يكون السلاح الذي يمتلكه حزب الله مشكلة على الإسرائيلي، عائقا له عن احتلال لبنان، عن السيطرة على المنطقة، وأن يكون السلاح الذي بأيدي الإخوة المجاهد بأيدي الإخوة المجاهدين في كتائب القسام والفصائل المجاهدة في قطاع غزة، أن يكون عائقا للعدو الإسرائيلي عن إكمال سيطرته بسهولة على فلسطين، فهذه مسألة لا ينبغي أن تكون إشكالية لدى الأمة نفسها حتى تنبري أنظمة عربية لتبني الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية. أن يكون مشكلة أمام الإسرائيلي، هذا هو المطلوب، أن يكون عائقا يعيق العدو الإسرائيلي عن تحقيق أهدافه المدمرة، أهدافه الشيطانية، أهدافه العدوانية، هذا هو المطلوب. لذلك نحن عندما ننظر إلى واقع البلدان في كل العالم، على مستوى العام 24 اتجهت معظم القوى والدول الأخرى في العالم إلى رفع مستوى شراء السلاح وتصنيع السلاح وإعداد الميزانيات الضخمة والكبيرة من أجل السلاح. الدول الكبرى في الغرب فعلت ذلك، التحالفات الدولية فعلت ذلك، سعت أغلب الدول في العالم إلى رفع إنفاقها العسكري مستشرة الأخطار التي تواجه تلك الدول كلا من منطلق أمنه القومي. الإنفاق العسكري العالمي وفق بعض الإحصائيات هو الأعلى منذ ما اصطلح عليه بالحرب الباردة. في أوروبا ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 17%، في روسيا رفعت كذلك من إنتاجها العسكري بنسبة تصل إلى 38%. كذلك الأمريكي هو صاحب الإنتاج العسكري الأكبر في العالم، ما يقارب تريليون دولار في إنتاجه العسكري. في شرق آسيا التي لا توجد فيها حروب حاليا، اليابان رفعت من إنتاجها العسكري بنسبة 21%. حلف الناتو كذلك اتفق على رفع الإنفاق العسكري. هكذا مختلف البلدان، ونحن الأمة التي أوطانها محتلة وهي أمة مستهدفة ويستهدفها العدو الإسرائيلي، أسوأ عدو في الدنيا، أحقد عدو في الدنيا، أكثر عدو إجراما وانفلاتا من كل القيم والضوابط في الدنيا، بأطماعه الكبيرة وحقده الكبير، وبالدعم الهائل الذي يتلقاه من أمريكا من شحنات الأسلحة التي لا تتوقف بمليارات الدولارات، وبانتقاء أكثر الأسلحة فتكا وتدميرا وإبادة، يقتل بها الأطفال، يقتل بها النساء. في مقابل ذلك يأتي من يقول يجب أن تبقى هذه الشعوب، هذه الأمة، هذه البلدان بدون سلاح يحميها. لهذا نسمع هذه الأصوات التي تتبنى نفس المطلب الأمريكي والإسرائيلي في المطالبة بنزع سلاح حزب الله في لبنان، لسبب وحيد هو أنه العائق الأساس على الاحتلال للبنان. والكل يعرف أن وضعية الجيش اللبناني ليست في مستوى أن يدافع عن لبنان وأن يمنع الاحتلال الإسرائيلي للبنان. الكل يعرف أن العدو الإسرائيلي اجتاح لبنان حتى وصل إلى بيروت، خرج بفعل المقاومة، بفعل السلاح، بفعل الجهاد في سبيل السلاح، بأيدي رجال مجاهدين تحركوا بوعي وبصيرة وتضحية ودافع إيماني عظيم، وتحركوا بروح المسؤولية على مستوى عظيم من الثبات والتضحية والعمل الدؤوب والتخطيط المحكم والجهاد المستمر والإنجازات المتراكمة، حتى حققوا للبنان النتائج الكبيرة. لذلك فالحقيقة جلية على ماذا يمكن أن يراهن العرب والمسلمون. الأمم المتحدة في دورتها 80 ألقيت فيها الكلمات فيها اعتراف بالحق الفلسطيني، بالمظلومية الفلسطينية، والهمجية الإسرائيلية، والعدوان الإسرائيلي، والجرائم الإسرائيلية، والإبادة الجماعية. كل الكلمات كانت عبارة عن شكاوى، وليس هناك أمل حتى فيما يتعلق بمخرجات هذه الدورة في أن تتضمن مواقف عملية وإجراءات عملية فعلية تمنع العدوان الإسرائيلي، تمنع الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. تحمي لبنان أو تحمي سوريا أو تحمي أي من بلدان هذه الأمة، ليس هناك ما يمكن أن يحقق هذه النتيجة المطلوبة. هناك توصيفات، هناك إقرار بالطغيان الإسرائيلي، بالإجرام الإسرائيلي، بالحق الفلسطيني، بمظلومية هذه الشعوب وهذه الأمة. هذا مفيد إلى حد ما، لكنه لن يدفع عن الأمة ذلك الخطر، تلك الجرائم، تلك الإبادة. لا بد من مواقف عملية. يذهب المجرم نتنياهو إلى الأمم المتحدة، ومن العار على الأمم المتحدة أنها قبلت منذ البدء بإسرائيل عضوا فيها، ومن العار عليها أن تفتح المجال ليذهب المجرم نتنياهو ويدخل إلى قاعتها ويلقي كلمة فيها، وهو مجرم بالإجماع عالميا، الإجماع البشري على أن نتنياهو مجرم. كل البلدان والدول تجمع على ذلك ما عدا الأمريكي الذي هو شريك في الجرائم الإسرائيلية. أما البقية فهم يعرفون بأنه مطلوب أيضا للمحاكم الدولية بصفته مجرما، ظالما، معتديا، غشوما، منتهكا لكل القوانين والمواثيق والأعراف. في كلمته تلك تباهى بجرائمه، تبجح بأبشع وأفظع الجرائم، وبالعدوان على شعوب هذه الأمة وبلدان هذه الأمة، وتنكر للحقائق الواضحة الجلية الثابتة وأصبحت معلومة بالضرورة عالميا، يشاهدها العالم في مختلف أقطار الدنيا بشكل يومي. جرائم الإبادة الجماعية، القتل للأطفال والنساء، التجويع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التعطيش، التدمير الشامل، الاستهداف الكامل بأفتك أنواع السلاح الأمريكي والبريطاني والألماني الذي يستهدف به كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مظلومية واضحة تماما يعرفها كل الناس، وهو يحاول أن يتنكر لتلك الحقائق، أن يمجد الإجرام الإسرائيلي الرهيب الفظيع المخزي للعالم، وأن يحاول أن يقدم موقفه أنه هو الموقف الصحيح. إصرار واضح في كلمته على مواصلة الإجرام والتباهٍ بما قد قام به، ولذلك من الواضح ضرورة التحرك الواسع. لا بد من المواقف العملية، لا بد بالدرجة الأولى المسؤولية الكبرى على المسلمين وكذلك على غيرهم من المواقف العملية. مع التوصيفات لا بد من المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الدبلوماسية، المقاطعة السياسية في الحد الأدنى، في الحد الأدنى أن تكون هناك مقاطعة فعلية حتى على المستوى الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية، وفرض عزلة كبيرة فعلية على العدو الإسرائيلي، هذا شيء مهم، واحتضان ودعم للجبهات التي تتصدى للطغيان الإسرائيلي في مقدمتها غزة والشعب الفلسطيني والمجاهدين في فلسطين من فصائل المقاومة. يجب أن تحظى تلك الجبهة بالدعم من كل الأمة، بالمساندة الإعلامية والسياسية والدعم المادي وكل أشكال المساندة، وكذلك المساندة والدعم لجبهة حزب الله في لبنان، لحزب الله في لبنان، بدلا من التآمر، بدلا من الطعن في الظهر، بدلا من تبني الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي هي عدوانية وبهدف تسهيل مهمة الاحتلال لبنان والسيطرة على لبنان. يجب أن يكون هناك تبني ودعم من أبناء هذه الأمة بمختلف أطيافها وبلدانها للخيار الصحيح والاتجاه الصحيح وللجبهات القائمة في التصدي للعدوان الإسرائيلي. فيما يتعلق بالعدو الإسرائيلي وجبهة اليمن، العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا إجراميا في يوم الخميس الماضي، واستهدف به إصلاحية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، جريمة مضافة إلى سجله الإجرامي في الاستهداف لليمن وسجله الإجرامي على مستوى المنطقة وعلى مستوى البلدان الأخرى. هي خطوة فاشلة، هو استمرار في الإجرام، لكنه لن يؤثر على موقف شعبنا العزيز الذي خرج بالأمس بالملايين في يوم الجمعة مؤكدا على ثبات موقفه وعلى استمراره في جهاده. ولذلك فنحن مستمرون في هذا الخيار، خيار الجهاد، التصدي للطغيان الإسرائيلي، التصدي للهجمة الصهيونية على أمتنا وعلى منطقتنا، التصدي للعدو الإسرائيلي والمواجهة له وهو يرتكب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. نحن ثابتون، مستمرون، مواصلون، موقفنا مستمر وفي تصاعد بإذن الله سبحانه وتعالى في نصرة الشعب الفلسطيني، في الوقوف مع كل أحرار أمتنا في محور الجهاد والقدس والمقاومة، ومع كل الأحرار من أبناء أمتنا، مع الأحرار على المستوى العالمي الذين يقفون في مواجهة الطغيان والإبادة الجماعية والإجرام الصهيوني الذي يشكل خطورة على كل الإنسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر إنه سميع الدعاء، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، وأن يجزي شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ورفاقه الشهداء عن هذه الأمة بكلها خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله، والتي أكد فيها أن سماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله حاضر في وجدان الأمة والإنسانية، وهو حاضر بالنتائج الكبرى التي حققها الله على يديه، وهو من القادة التاريخيين النادرين. كما أشار السيد الحوثي إلى أن بعد النصر الكبير الذي تحقق للبنان وللأمة عام 2006 سقط مشروع الشرق الأوسط الجديد. كما أكد أن ما حصل في مرحلة ما بعد انتصار عام 2006 في لبنان من أزمات وقفت خلفه قوى مرتبطة بالولايات المتحدة، وأشار إلى أن مطلب نزع سلاح المقاومة هو مطلب أمريكي إسرائيلي هدفه إزالة أي عائق أمام السيطرة على الأمة. أيضا قال السيد الحوثي أنه من حقنا امتلاك أي نوع من السلاح الرادع، وهو ليس المشكلة، بل المشكلة تكمن في عدم امتلاكه. وأيضا قال إن معظم الدول رفعت من مستوى إنفاقها العسكري، بينما نحن الأمة التي يستهدفها العدو الإسرائيلي يطلب إلينا أن ننزع سلاحنا. كما أشار السيد الحوثي إلى خطابات الأمم المتحدة التي ركزت على الحق الفلسطيني والإجرام الإسرائيلي، لافتا إلى أنه لا يوجد هنالك إجراءات عملية لوقف هذا الإجرام، وعار على الأمم المتحدة أن تستقبل مجرما مثل نتنياهو الذي تبجح بجرائمه أمام العالم. كانت هذه مقتطفات من كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قائد الأمة ومحور المقاومة وسيد شهدائها السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ليتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله وبياكم، أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه مجيب الدعوات.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل الدم المتخلف في الذبيحة والذي يخرج تدريجيا بعد الذبح يكون نجسا أم حلالا طيبا طاهرا؟
بالنسبة إلى الدم المتخلف في الذبيحة بعد ذبح الذبيحة وبعد خروج الكمية الطبيعية من الدم من الذبيحة بعد ذبحها، فيكون ذلك الدم طاهرا مما لا شك فيه وليس بنجس. وأما الدم الذي خرج فيكون دما نجسا في مثل هذه الحالة، ولا بد من أن يتجنبه الإنسان المؤمن حتى لا يتنجس بدنه أو يتنجس ثوبه، لأن نجاسة البدن والثوب تؤدي إلى بطلان الصلاة كما هو معروف. لكن الشرط الأساس هو هذا، أن يكون الدم الخارج خرج بالشكل المتعارف بالشكل الطبيعي، لأنه بعض الذبائح لما تذبح نتيجة لمرضها لا يخرج منها إلا دم قليل، فلا بد من التحذر من ذلك الدم المتخلف وغسل اللحم الذي يلاقي ذلك الدم. هذا مسألة أولى. أو مثلا بعض الذبائح التي تدرك وهي في آخر رمق لها تذبح يخرج منها دم، لكن هذا الدم الذي يخرج ليس بالكمية الطبيعية، دم قليل لكنها بالآخر تضطرب وتتحرك، فقد أدرك ذبحها فتخلف كثير من الدم في داخلها ولم يخرج الدم بالشكل الطبيعي بالكثرة الطبيعية كما يقال، فهنا أيضا لا بد من الاحتياط اتجاه ذلك الدم، بحيث إذا أردنا أن نستعمل اللحم الذي لاقى ذلك الدم نغسل اللحم بشكل جيد حتى يطهر. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها.
في هذا السياق أيضا سمحت السيد، نرى يعني في المناسبات تذبح الذبائح على الطرقات في الشوارع، هذا الدم الذي نراه في الشارع على الأرض إذا تلطخت الملابس بهذا الدم هل تكون الملابس نجسة أم لا؟
مما لا شك فيه، لأن هذا الدم قد خرج من الذبيحة عند ذبحها وليس دما متخلفا في الذبيحة. عادة هذه الدماء التي تسيل في الشوارع عند ذبح الذبائح في المناسبات المتعارف فيها ذبح الذبائح يكون الدم خرج من الذبيحة وهو نجس، ولا بد من تجنبه، ولو أصاب الثياب أو البدن لا بد من تطهيرهما قبل الصلاة.
هنا يجب إذا تسمح لي أن أيضا نتطرق إلى مسألة مهمة أخرى، هل ذبح الذبائح في الشوارع يعني فيه وجهة شرعية أم يجب أن تتم هذه العملية في أماكن خاصة مثلا بعيدة عن أنظار الآخرين؟
لا شك فيه، إذا كان هذا الأمر على خلاف القانون فعلماؤنا في مثل هذه الحالة لا يجيزون ذلك، لا سيما وإذا كان في ذلك أذية للمارة، بحيث تؤدي المسألة إلى تنجيس ثيابهم وإلى أذيتهم وإلى تغيير طريقهم. هذا طريق عام ليس للذبح، فليس من حق الآخر أن يستعمله لغير ما وضع له، فقد فعل حراما ولا يجوز ذلك. هذه المسألة خاصة بمسائل الطرقات كما يعبرون، لا بد من مراعاة الطريق، مراعاة المارة في ذلك الطريق، فأي شيء يؤدي إلى أذية المارة لا يجوز وحرام، ولا سيما وأن السيد الخامني أفتى بأن مخالفة القانون العام حرام ولا يجوز، لأن فيه أذية للمؤمنين وللمارة. والأفضل في مثل هذه الحالة أن تذبح الذبائح في الأماكن المخصصة لها، في المذابح المخصصة لها، حتى لا يتأذى المؤمنون ولا يتأذى المارة.
نعم، شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ. فعلا هذه المسألة يعني فيها بعض الأحيان حتى ترويع للأطفال وما شابه،
مشكل يعني. نعم. إذا دخلت في هذا المورد تكون أكثر إشكالا، وأعاذنا الله وإياكم، لعلها تصل إلى أن تكون من الكبائر إذا أدت إلى حالة سيئة في نفسية الطفل. نعم. أو في تفكيره أو في عقله، لعله تصل المرحلة إلى أن يضطرب الطفل عقليا أو نفسيا، فمن أدى فعله إلى أن يضطرب الأطفال عقليا أو نفسيا لا يبعد أن يكون ضامنا في مثل هذه الحالة، لأنه سبب الضرر الفظيع للناس، ارتكب ذنبا كبيرا.
نعم.
وفي نفس الوقت يكون ضامن لهؤلاء الصبية إذا أصابتهم حالة نفسية وأصابتهم حالة عقلية.
نعم.
الله وإياه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بمن يصلي قضاء؟
بالنسبة الذي يصلي قضاء إذا كان متيقن من أنه مطلوب صلاة فعلا وأن ذمته مشتغلة بذلك القضاء، نعم يجوز الاقتداء به. أما إذا كان الذي يصلي قضاء لا يصلي من باب الاحتياط كما يعبرون، صلاته احتياطية من باب أنه يحتاط فيقضي، فهنا لا يصلي خلفه إلا من يحتاط مثله، إلا من كان ماذا محتاط مثله. أما إذا أراد شخص أن يصلي خلفه أداء أو قضاء فالصلاة تكون في مثل هذه الحالة غير صحيحة، ولا بد للإمام الذي يصلي قضاء وهو يعلم بأن ذمته ليست مشغولة على نحو اليقين بالقضاء أن يخبر المصلين بأنهم لا يصح لهم أن يصلوا خلفه في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: ما وظيفة المكلف عند الشك في أفعال أو ركعات صلاة النافلة؟
بالنسبة لصلاة النافلة يعني الصلوات المستحبة كما هو معروف، إذا كان ما زال في المحل وشك هل أنه قرأ الحمد، هل أنه أتى بالسجدة، هل أنه أتى بالركوع، فعليه أن يأتي بها لأنه ما زال في المحل. أما إذا كان الشك في عدد الركعات فهو مخير بين أن يبني على الأقل أو يبني على الأكثر، ولا أفضل أن يبني على ماذا؟ على الأقل. أما البناء على الأكثر يبني على الأكثر إذا كان البناء على الأكثر لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، مثلا هو شك بين الركعة الثانية والثالثة من النافلة، والنافلة ذات ركعتين، فهنا لا يستطيع أن يبني على الثالثة لأن البناء على الثالثة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بطلان هذه النافلة، فيبني في مثل هذه الحالة على الأقل حتى ماذا؟ حتى لا تبطل نافلته. أو كان في صلاة الوتر مثلا فشك هل أنه في الركعة الأولى أو الثانية، يبني على ماذا؟ يبني على الأولى باعتبار صلاة الوتر ليس هي إلا ركعة واحدة، والبناء على الثانية يؤدي إلى بطلان هذه الركعة، فيبني على الأقل. إذن هو مخير بين أن يبني على الأقل أو على الأكثر، إلا في حالة أن البناء على الأكثر يؤدي إلى بطلان النافلة فيبني على الأقل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: تربية الأولاد تربية دينية وتعليمهم الأحكام الإسلامية والأداب الأخلاقية، هل هي واجب شرعي على الوالدين أم لا؟
مما لا شك فيه أن تربية الأولاد مسألة مهمة، وأنه يجب على الوالدين أن يربي أولادهم تربية دينية عقيدية صحيحة، ولا بد أن يعلموهم الصلاة في بداية ماذا؟ في بداية تكليفهم الشرعي. فولي الطفل هنا هناك مسؤولية ملقاة على عاتقه، وهذه مسؤولية شرعية كبيرة، بحيث أنه يجب عليه أن يعلمهم أحكامهم الشرعية، ويجب عليه أن يحوطهم إحاطة شرعية حتى لا يقعوا في الحرام، ويجب عليه أن يطعمهم الطعام الحلال، فلا يجوز له أن يطعمهم طعاما حراما، بمعنى مر الطعام الحرام يطعمهم لحما حراما،
نعم
يعني كما لو أتى بلحم غير شرعي على سبيل المثال، ومر لا أنه يطعمهم لحما اشتراه بمال حرام أعاذنا الله وإياكم، فهنا عليه أن يجنبهم ذلك الأمر، ومسؤوليته تكون كبيرة اتجاه هؤلاء الأولاد. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهنا يجب عليك أن تقي أولادك وتقي نفسك النار. هنا أشير إلى مسألة مهمة من ضمن الأمور المهمة، على الأب أن لا يأخذ أولاده إلى مدينة أو إلى دولة، هذه الدولة السكن فيها يؤدي بعد ذلك إلى بعد الأولاد عن الدين، وبعد الأولاد عن العقيدة الحقة، وبعد الأولاد عن عبادة الله جل وعلا. فهذا مما لا شك فيه أنه لا يجوز، ولو فعل ذلك فقد فعل حراما. فلو انحرف هؤلاء الأولاد في تلك البيئة عن طريق الهدى، عن طريق الاستقامة، عن طريق الدين، فهو يكون السبب في حرفهم وفي بعدهم عن طريق الله جل وعلا، ويكون سبب لضلالهم، أعاذنا الله وإياكم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: امرأة كانت بعيدة عن زوجها لمدة لا تقل عن 4 إلى 5 سنوات ثم طلقت، هل يلزمها أن تعتد عدة الطلاق وتنتظر إلى أن تنتهي فيما لو أرادت الزواج مجددا من شخص آخر؟
عدة الطلاق لا علاقة لها بغياب المرأة وبعد المرأة عن زوجها، إنما هي عدة تترتب على إيقاع الطلاق. متى ما وقع الطلاق وجب عليها أن تعتد 3 أقراء، يعني 3 حيضات. هي تطلق في طهر، هذا شرط أساس، وتبقى بعد ذلك تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. فإذا حاضت الحيضة الثالثة هنا ماذا؟ هنا خرجت من العدة وجاز لها الزواج. فإذا عدة الطلاق لا علاقة لها بماذا؟ بالفراق فيما بينها وبين زوجها. طال الفراق أو ماذا؟ أو قصر، 1 سنة 1 أشهر 10 سنين، بمجرد أن تطلق نعم بداية عدة الطلاق من حين ماذا؟ من حين إيقاع الطلاق، بخلاف عدة الوفاة. عدة الوفاة من حين بلوغها الوفاة، لعل زوجها يتوفى في أول السنة ويصل إليها الخبر في وسط السنة، من حين وصول الخبر تعتد، بخلاف عدة الطلاق لا. عدة الطلاق إنما تعتد المرأة من حين ماذا؟ من حين وقوع الطلاق. فلو أنها طلقت في الشهر الأول وبقيت بعد ذلك 3 أشهر 4 أشهر وجاءها الخبر بعد أن حاضت 3 حيضات بعد الطلاق، فهنا قد انتهت عدتها. هذه مسألة لابد من الالتفات إليها. إذن عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة، وعدة الطلاق من حين إيقاع الطلاق، فارقت زوجها سنينا طويلة أو لا أياما قليلة وطلقها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، جزيل الشكر لكم. والشكر موصول لكم أيضا أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. هل تريد أن تكون أعظم الناس منزلة عند الله؟ هل تريد أن تكون أقرب الناس إلى الله؟ هل تريد أن تكون أحب الناس إلى الله؟ إذا أردت ذلك فكن ناصحا لخلق الله، خليك ناصح مع الناس، أنصح الآخرين لطريق الحق، لطريق الهدى، لما فيه مصلحتهم، سواء استنصحوك أو لم يستنصحوك. ولكن إذا استنصحوك المسؤولية تكون أعمق، يعني الإنسان هو يبادر، المفروض الإنسان المؤمن هو يبادر وينصح للآخرين، يكون ناصح في عمله. إذا خلوه في منصب من المناصب اللي ترتبط بالناس وعمل الناس، يكون ناصح ويا الناس، يدور مصلحة الناس، ما يدور مصلحته، ما يعمل بعض الأعمال اللي تضر بعموم الناس، بخلق الله، في سبيل أن يؤمن مصلحته أو مصلحة عياله أو مصلحة رئيسه أو مصلحة، لا، لما يكون في موقع من المواقع، سواء هذا الموقع كان موقعا سياسيا أو موقعا اقتصاديا أو حتى موقعا دينيا، على الإنسان أن يكون ناصحا لخلق الله، يعمل بجد، يعمل بإخلاص، ويعمل من أجل مصلحة الناس، لا يعمل من أجل إضرار الناس في سبيل مصلحته. فإذا الإنسان ينبغي أن يبادر لنصح الناس، وحتى لو رأى إنسان مثلا يمشي في طريق خاطئ يمسكه من يده ويدله على الطريق. إذا رأى إنسان يعمل عملا ليس في مصلحته عليه أن يبادر ويقول له: يا أخي، إن هذا العمل لا ينفعك، اتركه. إذا رأى شابة تمشي في طريق فيه ضرره أو فيه ضررها، يؤدي إلى ضرر عليها وعلى العائلة أو على حياتها المستقبلية، لابد أن يقدم النصيحة. هذا الإنسان المؤمن ينبغي أن يبادر في النصح للناس، ولكن إذا استنصحه الناس تكون المسؤولية أعظم. يعني مرة أنت تبادر بالنصيحة جزاك الله ألف خير، ومرة ثانية لا، يجي واحد يستنصحك يقول لك انصحني، هنا يجب عليك أن تكون أمينا في النصيحة حتى لو كان عدوك. هذا ما علمنا إياه أهل البيت سلام الله عليهم، أن الذي يستنصحك يجب أن لا تغشه حتى لو كان عدوك، عليك أن تنصحه بما ينفعه، بوجه الصواب. ما دام إجاك وطلب من عندك النصيحة لابد أن تقدم له النصيحة النافعة، عليك أن تقدم له النصيحة الصحيحة ولا تغشه في النصح. والحمد لله رب العالمين.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة، بيننا دوما يجوب، جاء يصطاد بماء عكر ربع الشهامة. جاء يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسها كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا يدوس فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد على تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان يلجأ حين تبدو انتكاسة نحو تعكير الطقوس نحو تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أنسى ركيزا نحو تحصيل السرور أينما
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الشيخ نعيم قاسم يقول إن الشهيد السيد نصر الله أسس لمقاومة نموذجية وغير وجه المنطقة. السيد الحوثي يؤكد أن الشهيد نصر الله ظل لأكثر من 4 عقود كابوسا للصهاينة وغرس الهزيمة في وعيهم. الرئيس بازشكيان يقول إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم بشأن آلية زيناد لأن مطالب الأمريكيين غير مقبولة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن رحيل السيد حسن نصر الله موجع لكن حضوره ساطع لافتا لأنه أسس مقاومة نموذجية وغير وجه المنطقة. وأضاف الشيخ نعيم قاسم في كلمته بالذكرى السنوية لارتقاء الشهيدين السيد نصر الله والسيد صفي الدين أن المقاومة في لبنان واجهت حربا كبيرة عالمية بالأداة الإسرائيلية والدعم الطاغوتي الأمريكي والأوروبي الذي لم يكن له حدود وأن العدو اغتال الأمينين العامين والقادة ونفذ عملية البيجر ولو حصل ذلك مع مجموعة من الدول لانهارت. كما حذر الشيخ قاسم من أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم براك تقول بوضوح أن واشنطن تريد نزع سلاح حزب الله وأنها لن تسلح الجيش اللبناني لواجه الكيان الإسرائيلي، مؤكدا بالقول إن المقاومة لن تسمح بنزع سلاحها وستخوض مواجهة كربلائية. وشدد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وأن العظماء في غزة وفلسطين يواجهون